الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، وكنا قد وقفنا على قوله: فصل في الأغسال المستحب. ونحن في مساء الثلاثاء 9 من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 غسلة، أكدها لصلاة جمعة في يومها أي الجمعة، وأوله من طلوع الفجر، فلا يجزئ قبله لذكر لا لامرأة نصة حضرها أي الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه ابن عمر، ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد، والأفضل عند مضي إليها وعن جماع، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء. ومفهوم قوله لصلاة جمعة أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأغسال الواجبة 7، شرع في ذكر الأغسال المستحبة، وبين أنها من حيث العدد 16 نوعا، 16 غسلا، وآكدها، ولذلك قدم لكونها من آكد الأغسال، حتى أن رواية عن الإمام أحمد أنها يعني تكون من الواجبات، الغسل لصلاة جمعة في يومها. واختلف العلماء رحمهم الله في الغسل للجمعة، هل هو غسل للجمعة أو غسل لصلاة الجمعة؟ فإن قيل إنه غسل للجمعة، فإن أول ما يغيب الشمس من يوم الخميس يعتبر من الجمعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الغسل المؤكد هو غسل لصلاة الجمعة، فحينئذ ينبغي أن يكون قبيل الخروج إليها، لا سيما إذا علمنا أن الشارع إنما أمر بالغسل في هذا اليوم لهذا المجمع، فما فائدة أن الإنسان يغتسل ثم ينام فيعرق، أو ينام فتخرج منه روائح كريهة ثم يأتي بهذه الروائح الكريهة؟ ولهذا قالوا: أوله من طلوع الفجر، لأن من يبكر لصلاة الجمعة يمكن يغتسل بعد طلوع الفجر ثم يأتي لصلاة الفجر ولا يرجع، فلا يجزئ قبله لذكر. بالنسبة لهذا الحكم خاص بالذكور، أما المرأة فإن الواجب عليها أو المستحب لها على القولين أنها تغتسل كل جمعة على الأقل، إما وجوبا وهو الصحيح، أو استحبابا إذا كانت قد اغتسلت من قبل خلال الأسبوع، فحينئذ سواء اغتسلت من ليلة الجمعة أو من صبيحة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة، بالنسبة لها الأمر يعني يكون واسعا. قال: لذكر حضرها إلى الجمعة. ثم ذكر الحديث: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وأحاديث الاغتسال في يوم الجمعة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال يوم الجمعة. ولو لم تجب عليه الجمعة لكن حضر فعليه أي على الذكر أن يغتسل أيضا، يعني ولو كان مسافرا ولو كان عبدا. والأفضل عند مضي إليها، ويجوز من بعد طلوع الفجر، لكن الأفضل يكون عند المضي إليه يعني قبيل المضي إليه. والأفضل أن يكون عند مضي إليها وعن جماع، يعني يجمع بين الأمرين. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد في المسند: من غسل واغتسل. غسل يعني غيره، واغتسل يعني هو، فمعنى غسل يعني تسبب في وجوب الغسل، وهو كناية عن الجماع. إذن يستحب. وذلك الناس من حيث العادة كانوا يقولون الخميس الونيس، لأن بعد مغيب شمسه وليلة الجمعة، هذا من مقاصد حديثهم كناية. إذن الأفضل عند مضي إليها وعن جماع. فإن اغتسل ثم أحدث أجزاه الغسل وكفاه الوضوء. نعم.
قال رحمه الله:
أما إذا اغتسل بعد الصلاة فلا ريب أنه لم يصب السنة، وذلك من وجهين: الأول أن الغسل مقصود لصلاة الجمعة وقد فوت على نفسه، والثاني أن إذا قلنا أن الغسل مقصود للجمعة فقد ذهب من الجمعة أكثره، فحينئذ لا يقال أنه اغتسل للجمعة، أي يعني إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل لغسل ميت مسلم أو كافر.
نعم، ذهب جمع من أهل العلم على أن من غسل ميتا يغتسل، وأن من حمل ميتا يتوضأ، والصحيح أن هذا الوضوء وأن هذا الغسل على الاستحباب. نعم.
قال: ثم الثالث من الأغسال المستحبة الغسل لصلاة عيد في يوميه، أي العيد لحاضرها إن صلى، وأوله من الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمنه أضيق من الجمعة.
إذن المستحب الرابع من الأغسال هو الغسل أو الاغتسال لصلاة عيد في يوميه، أي يوم العيد الأضحى ويوم عيد الفطر، لحاضرها أي لمن يحضر لمجمع الناس إن صلى. ولا شك أنه بالنسبة للغسل ليوم الجمعة الأمر أوسع، فإن اغتسل قبل صلاة الفجر حتى لا تفوته صلاة العيد لا بأس بذلك. نعم.
شيخنا، للعيد أمر أوسع قصدك؟
إيه، للعيد أمره أوسع. أنا إيش قلت؟
جمعة.
لا، للعيد أمره أوسع، يعني لو اغتسل قبل طلوع الفجر فإنه لا شك يعني أمره أوسع لضيق وقت صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: والرابع لصلاة كسوف.
ولم يأتي في صلاة الكسوف ما يدل على الاغتسال له، ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في مجمع فإنه يغتسل ثم يذهب، قياسا على الجمعة والعيد حتى لا يتأذى الناس بريحه. نعم.
والخامس لصلاة استسقاء، لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس، فاستحب الغسل لهما كصلاة الجمعة والعيدين.
كذلك الاستسقاء لم يثبت في الاغتسال له حديث، وإنما ذكره الفقهاء قياسا على صلاة الجمعة والعيدين. وهنا سؤال لطلاب العلم: إذا قلنا إن من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا قياس في العبادات، فكيف استحب الغسل؟ شيخ، لا يعني كيف قاسوا؟ الآن اتفقنا أنه لا قياس في العبادات، فكيف قاسوا وقالوا باستحباب الاغتسال للكسوف والاستسقاء؟ خرموا القاعدة يعني؟ أحسن، لأن الاغتسال له جانبان، جانب تعبدي وجانب مفهوم معقول المعنى، والقاعدة المضطردة لا قياس في العبادات خاص في العبادات غير معقولة المعنى. يعني مثلا عدد الصلوات غير معقولة المعنى، فما يجوز أن الإنسان يقيس على عدد الصلوات. كون الركوع قبل السجود غير معقول المعنى، كون الركوع مرة والسجود مرتين غير معقول المعنى، واضح؟ كون الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير معقول المعنى، كون الزكاة 2.5% غير معقول المعنى مثلا. فإذا الحج إلى البيت لا إلى مكان آخر غير معقول المعنى، فهذا معنى القاعدة وهي مضطردة، لا قياس في العبادات التي لا مجال لمعرفة العلة والحكمة فيها. يمكن نعرف العلة والحكمة بالشارع، أما بالعقل ما يمكن. أما العبادات التي لها جانب تعبدي وجانب عادي كالوضوء والاغتسال مثلا، التيمم لا، التيمم جانب تعبدي محض، كالوضوء والاغتسال مثلا، كاللباس مثلا، فهذه لها جوانب تعبدية ولها جوانب عادية، فلما كان الأمر كذلك جاز القياس من جانب الأمر العادي. لماذا أمر الشارع بالاغتسال يوم الجمعة؟ يمكن أن يقال تعبدا، لكن الحكمة اجتماع الناس، فإذا يغتسل عند كل اجتماع للناس، وهذا هو المعمول به عرفا عند الناس، أنهم إذا ذهبوا إلى المجامع يتطيبون ويتطهرون ويتنظفون. نعم.
قال: والسادس والسابع الغسل لجنون وإغماء بلا إنزال. والجنون مرض يصير به العقل مسلوبا لعدم تمييزه بين الحدث وغيره، والإغماء هو ما يكون به العقل مغلوبا لأنه فوق النوم.
هذا الجنون والإغماء إذا أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه، فإن الفقهاء يستحبون في حقه أن يغتسل ولا يوجبون. أما إذا جن وأنزل أو أغمي عليه فأنزل، يجب عليه الغسل، هذا ما في إشكال. وعرف الجنون بتعريف لطيف: مرض يصير به العقل مسلوبا، مرض يصير به العقل مسلوبا. ولما نقول مرض يصير به العقل مسلوبا، ليس معناه أن الدماغ ما عنده دماغ، لا، لو فتحت راسه تلقى الدماغ موجود. إذن وين المرض؟ المرض أصاب موضع التعقل، التفكر الموجود في النفس، لا يمكن أن يرى بالعين المجرد، ولهذا لا يمكن أن يوجد دواء للجنون. إذن مرض يصير به العقل، العقل هنا التعقل، مسلوبا، مرض يصير به العقل مسلوبا لعدم تمييزه بين الحدث وغيره. وأما الإغماء، إغماء معروف، لكن ننتبه الآن في هذه المسألة، الإغماء نوع من النوم لكنه أشد من، لهذا قال المصنف ما يكون به العقل مغلوبا لأنه فوق النوم، فالنائم مغلوب على عقله لكنه يمكنه أن يدرك بعض الأشياء، يمكنه أن يدرك ما حوله مثلا، إذا صار أصوات يقوم، انزعج يقوم، شبع من النوم يقوم، المغمى عليه لا يستطيع ذلك. ولذلك لم يستحب أحد من الفقهاء الاغتسال للاستيقاظ من النوم، ولكنهم منهم من استحب الاغتسال للإغماء. نعم. وسيأتي المغمى عليه هل يقضي الصلوات والصوم أو لا. نعم.
قال رحمه الله: الثامن الغسل استحاضة لكل صلاة.
هذا قول عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفردات المذهب، أن المرأة المصابة بالاستحاضة وهي التي لا تنقطع عنها الدم تغتسل لكل صلاة، فإن شق ذلك عليها تغتسل لثلاث صلوات: الفجر والظهر ويجمع معها العصر، والمغرب ويجمع معها العشاء. نعم.
قال رحمه الله: والتاسع الغسل لإحرام بحج أو عمرة أو بهما حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى.
وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الغسل للإحرام، سواء كان الإحرام إحرام حج أو عمرة، مفرد، متمتع، قارن، هذا أنواع الحج، أو عمرة، فإنه يستحب في حقه الاغتسال قبل الدخول في النسك، يغتسل ثم يلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الدخول في الإحرام بقوله لبيك. حتى وإن كانت المرأة حائض أو نفساء فهذا المندوب باق في حقها. نعم.
قال رحمه الله: والعاشر الغسل لدخول مكة ولو مع حيض. قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره لو كان بالحرم كالذي بمنى، إذا أراد دخول مكة فإنه يستحب له الغسل كذلك.
إذن الغسل العاشر الغسل لدخول مكة، ومكة عند الإطلاق فالمقصود بها المشعر الحرام من حيث العموم، وهي التي عليها العلامات أنه لا يجوز، أنه حرم وأن ما بعده حل، لا يجوز فيه الصيد ولا ينفر فيه الصيد وإلى آخره ذلك من الأحكام. ولو كان في منى، طيب منى من مكة، هذه مسألة الآن مهمة، منى من مكة، فإذا أراد أن ينتقل من منى إلى مكة هل يغتسل؟ على قول في المذهب أنه يغتسل كما ذكر هنا، قال: وظاهره ولو كان بالحرم، يعني إذا كان بالحرم وأراد الدخول إلى مكة صار الآن المعنى خاص مكة، يعني المسجد الكعبة، فيغتسل. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا جاء من المدينة معتمرا أو حاجا وهو على إحرامه، إذا وضع رحله يغتسل ثم يذهب ويطوف. نعم.
قال رحمه الله: والحادي عشر الغسل لدخول حرمها أي مكة.
نعم، هذا أعم من الأول، فيكون الأول لدخول مكة يعني مسجد الكعبة بكة، أما الثاني فأعم. نعم.
والثاني عشر الغسل لوقوف بعرفة. رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين.
سلسلة الذهب عند المحدثين أن يكون رواة الحديث من الأدنى إلى الأعلى كلهم أئمة، ومن أجل سلاسل الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذه تعتبر من سلاسل الذهب، وهي سلسلة ذهبية مدنية. ومن سلاسل الذهب البصرية مثلا أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن السلاسل الذهبية مثلا هناك سلاسل ذهبية مكية، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام المشهور عن عطاء عن ابن عباس. وهناك سلاسل ذهبية كوفية وبغدادية وشامية. إذن ابن عمر كان يغتسل لعرفات، لكن متى يغتسل لعرفات؟ هذه مسألة مهمة، بعض الناس لا يفقه هذا فيضيع على نفسه وقت الدعاء، يجي يغتسل بعد زوال الشمس، لا، هذا الغسل يكون قبل زوال الشمس، يغتسل يتجهز لصلاة الظهر ثم يجمع معها العصر ثم يتفرغ للدعاء. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشر الغسل بطواف زيارة.
طواف الزيارة هي التي تسمى بطواف الإفاضة أو الطواف الركن، وهو الذي يكون في يوم العيد، في يوم العيد العاشر من محرم، العاشر من ذي الحجة عفوا. فمن رمى الجمرات ثم حلق أو قصر ثم ذهب وأراد أن يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة فعليه أن يغتسل استحبابا. نعم. ولو كان على إحرام، لكن الفرق أن المحرم ينتبه فلا يغتسل بصابون معطر ولا بشامبو معطر، وإنما بماء نقي. نعم.
قال الرابع عشر الغسل طواف وداع.
وهذا لم يثبت فيه حديث، لكن ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله بناء على ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين. نعم.
قال الخامس عشر الغسل لمبيت بمزدلفة.
وهذا كذلك لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض السلف. نعم.
السادس عشر الغسل لرمي الجمار ظاهره في كل يوم، ولم أرى من تعرض لذلك، وإنما يؤخذ من التعليل، فإنهم قالوا لأن هذه أنساك تجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فاستحب كالجمعة وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي. قال في المبدع: ونص أحمد رحمه الله ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل اجتماع مستحب، ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة.
طبعا السادس عشر من الأغسال الغسل لرمي الجمار، هل يكون هذا الغسل في اليوم الأول وقد اغتسل لطواف الزيارة، أو لرمي الجمار في الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ الأظهر أنه لكل يوم غسل، وذلك لأنه في مجمع الناس ومع ازدحام الناس، فإن لم يغتسل خرجت منه الروائح الكريهة بسبب العرق والمشي والزحام وتكدس الناس، فحينئذ استحب الفقهاء رحمهم الله الاغتسال لرمي الجمرات في كل يوم، وهذا قياس صحيح، لكن لم يأتي فيه حديث صحيح. وقوله وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس أمرا زائدا عن الطواف. ليش؟ لأن الطواف سعي، لأن الطواف سعي، فالله عز وجل سمى الطواف بالبيت طوافا وسعيا، وسمى الطواف بين الصفا والمروة طوافا، فهذا سعي وهذا سعي. فقوله ولسعي يحتمل أن يكون المقصود لمطلق الطواف، لأن الغالب أن السعي بين الصفا والمروة يكون متصلا بالطواف، فأين يجد المرء وقتا ليغتسل؟ فالذي يظهر لي أن هذا مراد ابن الزاغوني من علماء الحنابلة رحمهم الله. قال في المبدع: ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومرادهم بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخصوص القبر، وإنما بخصوص المكان الذي فيه القبر، وهو مسجد والمدينة. يعني إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يغتسل، فإذا كان يذهب إلى الروضة ما بين البيت والمنبر ويزاحم الناس فلا شك أن هذا آكد استحبابا لوجود الزحام. وقيل لكل اجتماع مستحب، لكل اجتماع هذا تعميم، يعني سواء كانت الاجتماعات عبادية أو عادية، ما ذكر عبادية وما لم يذكر عادية، مثل العراس مثلا. مثلا عندك اجتماع مع الناس مثلا ولا يستحب الغسل لدخول طيبة، وطيبة اسم من أسماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنبه على أمر أن الناس يسمون المدينة المنورة. كلمة المنورة ما كانت معروفة لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين ولا الأئمة الأربعة، إنما عرف بعد القرن السادس الهجري المدينة المنورة في أحد الكتب، ثم صار بعد القرن التاسع مشهورا والاسم الأصلي منسيا، المدينة النبوية. لماذا نقول المدينة النبوية أحسن من مدينة المنورة؟ لأن المنورة لا شك أنهم يقصدون به نور الإيمان عندما يقولون المدينة المنورة، لكن قد يتبادر إلى الذهن المدينة المنورة التي فيها الأنوار. طيب كم من مدينة هي منورة بالأنوار؟ فعندما تترجم هذه اللفظة بالفارسية أو بالإنجليزية المدينة المنورة، كيف تترجمها؟ سيتي لايت، ها؟ شكل أو لايت سيتي مثلا. هذاك الرجل إيش راح يفهم؟ والله عندنا نيويورك لايت سيتي. لكن عندما تقول المدينة النبوية لن يفهم هذا المعنى. هذا شيء. الشيء الآخر، عندما يريد الشيء يكتسب الفضل ينتسب إلى من؟ يضاف إلى من؟ ها؟ حين الشيخ أحمد سمى ولده عبد الله أضافه إلى الله ليكتسب شرفا. فمدينة النبي ننسب المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أشرف للمدينة من قولنا المدينة المنورة. واضح هذا؟ فنبهت على هذا، لأن بعض الناس ربما من كثرة الواردات والصحف والمجلات المدينة المنورة، المدينة المنورة، من أعجب ما رأيت في هذا الباب أن ابن شبة رحمه الله، وهو من علماء القرن الثالث عشر من شيوخ البخاري وأقران الإمام أحمد، ألف كتاب سماه تاريخ المدينة النبوية، وكان هذا الكتاب معروف عند العلماء ينقلون عنه. فجأة بين عشية وضحاها طبع الكتاب في لبنان وصار اسم الكتاب تاريخ المدينة المنورة. يعني حتى الكتب ما سلمت من تحريفات الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ويتيمم استحبابا للكل، أي لكل الأغسال المستحبة لحاجة، أي عند حاجة الماء، عند حاجة الصحيح إلى الماء، إما لعدمه أو لعدو يحول بينه وبين الماء، أو يكون الماء يسيرا، أو يكون الماء ببئر ولا يجد آلة يستقي بها نحو ذلك.
يعني هذا الكلام كبير، لا بد أن نحتاج أن نفصل فيه شيئا يسيرا. قال: ويتيمم استحبابا للكل، يعني كلمة للكل وإن كان هو منصوص المذهب لكن فيه نظر. ليش فيه نظر؟ أولا أن التيمم غير معقول المعنى. التيمم شنو؟ غير معقول المعنى. أنت الحين تبي تتطهر، تروح تضرب على التراب، تحط التراب على وجهك ولا يدينك وتجي، هذا غير معقول المعنى، تعبدي. إذا كان الأمر كذلك، لو قال المصنف ويتيمم للأغسال المستحبة المنصوصة كان له وجه، لأن الشارع جعل التيمم بدلا عما نص عليه. أما الأغسال المقيسة على المستحبة ثم ننقلها كذلك إلى هنا، فهذا قياس على قياس، لا يصح، لا يصح. ثم إنا نقول لماذا يتيمم للكل؟ والمقصود من الغسل والاغتسال التنظف والتطهر في مثل هذه المجامع. فإذا تيمم فإنه يأتي متروب الوجه متروب اليدين، فأين التطهر إذن؟ كأننا خالفنا أصل معنى وقصد الشارع. وإنما جعل الشارع التيمم بدلا عن الغسل الواجب وبدلا عن الوضوء. أما اضطراد ذلك ففيه نظر، والله أعلم. ثم هنا فائدة أخرى. الآن التيمم بدل الوضوء وبدل الاغتسال، عزيمة ولا رخصة؟ البدل دائما يكون رخصة، يعني تيسير من الشارع. هذه مسألة مهمة، دائما الأبدال تيسير من الشارع فهي رخصة، جعلت بدلا عن عزيمة وهي الوضوء والغسل الواجب. والقاعدة أنه لا يقاس على الرخص. ها، شنو القاعدة؟ لا يقاس على الرخص. فحينئذ يقال إن التيمم رخصة، جعل الشارع التيمم رخصة في مكان الوضوء والاغتسال الواجب لمن لم يجد. فكيف نقيس على الرخصة ونقول إن من لم يستطع في الاغتسال المستحبة أيضا يتيمم؟ من أين لنا هذا؟ هذا قياس، والقياس في الرخص لا يصح. فإذا ويتيمم استحبابا للكل هذا فيه نظر، ولذلك الرواية عن الإمام أحمد أنه لا يغتسل، وهذا هو الصواب. إذا لم يجد الماء في الأغسال المستحبة لا يتيمم. وقوله لحاجة، أي عند حاجة الصحيح إلى الماء، أو إما لعدمه أو لعدو يحول بينه وبين الماء، أيا كان نوع الحاج. المهم أنه إذا احتاج إلى الماء فإنه عندهم على هذا القول يتيمم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب التيمم لما يسن له الوضوء، كقراءة قرآن وذكر، إن تعذر كالمريض والجريح العاجز عن أن يمس الماء بشرته. قال في المبدع: وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير عذر. تذنيب: وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا. قاله في الإنصاف.
هنا قوله يستحب التيمم لما يسن له الوضوء، اضطراد ليش؟ للقول السابق. قول السابق إيش؟ قال: ويتيمم استحبابا للكل. معنى هذا أن كل وضوء يندب ولم يستطع الإنسان أن يتوضأ ندبا يتيمم، فاضطردوا في القاعدة. ما هي أنواع الوضوء المندوب مثلا؟ متى إنسان يندب لو يتوضأ؟ مثلا الضحى ما هو وقت صلاة، تريد أن تقرأ القرآن، إذن لاحظ الآن، تريد أن تقرأ القرآن غيبا فيندب لك أن تتوضأ غيبا، أما من المصحف فيجب كما مر معنا، ولا لا؟
لا،
لا تنسوا هذا. كقراءة قرآن، رجل أراد أن يدعو الله جل وعلا وهو غير متوضئ، قال: يجوز أن ندعو الله بغير وضوء؟ قلنا: يجوز، لكن الأفضل والمندوب أنك تتوضأ. قال: ما عندي ماء. قالوا: يتيمم. إن تعذر، إن تعذر يعني وجد العذر، كالمريض والجريح العاجز عن أن يمس الماء بشرته. هنا نأتي إلى نفس الكلام السابق الذي قلناه: جعل الشارع التيمم رخصة في الفرض، رخصة في الفرض، فحينئذ لا يقاس النفل عليه، لا يقاس النفل عليه. لماذا؟ لأن الرجل الذي يجب عليه أن يتوضأ ولم يجد الماء، نحن أوجبنا عليه أن يتوضأ، فإن لم يجد الماء لابد لما أوجبنا عليه بنص الشارع الوضوء والغسل ولم يجد الماء، فلا بد أن نوجد له البديل وهو التيمم. أما ها هنا فالشارع لم يوجب عليه الوضوء أصلا، فهو يقول ما دام أنا مخير بين أن أدعو الله بوضوء وبغير وضوء فأدعو الله بغير وضوء. فلماذا نحن نأتي ونقيس ونقول يندب؟ هذا القياس فيه نظر، ولذلك الصواب ما في المبدع. قال وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير عذر، يعني إذا كان الإنسان غير معذور ما يتيمم، هذا معناه. يعني مثلا أضرب لك مثال، رجل يجد الماء في المغاسل ويريد أن يدعو الله جل وعلا، ما عنده عذر، ما موجود، لكن كسل ما يبي يروح، يقول بتيمم، قالوا ما يصير. هذا معنى الكلام، ما يصير، لأن العذر غير موجود، وإنما جوزوا التيمم مع وجود العذر. وفي التذنيب هذه الكلمة موجودة في بعض كتب المتأخرين، يقولون تذنيب يعني بمعنى تذييل، كما في بعض الكتب بعضهم يقولون تذنيب وبعضهم يقول تذييل، ولولا أن يقول تذييل لا تذنيب، لأن التذنيب قد يفهم من الذنب وهو كذلك لكنه من الذنب، ولكن الذيل تذييل أحسن. يقول وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك قريبا. قاله في الإنصاف يعني العلامة من
مرداوي،
المرداوي رحمه الله، الإنصاف للمرداوي، واضح. والمبدع لابن مفلح. نعم.
قال رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، وفي عرف الفقهاء استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص.
التيمم جاء ذكره في القرآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا. ومعنى التيمم في اللغة كما قال القصد، فتيمموا يعني فاقصدوا، فتيمموا يعني فاقصدوا صعيدا يعني ترابا. وفي عرف الفقهاء استعمال تراب مخصوص، هذه واحد، في أعضاء مخصوصة هذه الثانية، انتبه للقيودات، من شخص مخصوص وهو المعذور، في وقت مخصوص، بقي شيء واحد ما ذكر، وكان الأولى أن يذكر بنية مخصوصة. طيب لماذا لم يذكر النية؟ هذه مسألة مهمة، لأن الحنابلة جعلوا النية شرطا في التيمم، فلما جعلوه شرطا في التيمم أخرجوه عن التعريف. نعم.
قال رحمه الله يصح أي التيمم بشروط ثمانية. الأول النية،
وهذا بالاتفاق، حتى الحنفية رحمهم الله الذين لا يرون النية فرضا في الوضوء والغسل قالوا بوجوب فرضية النية في التيمم. لماذا؟ لأنها غير معقولة المعنى، فقالوا لابد من النية. نعم. بخلاف الوضوء والغسل فإنها عندهم من العادات فلا تحتاج إلى نية، لكن إن نوى أجر، وإن لم ينوي صح وضوءه وإن لم يؤجر. نعم.
والثاني الإسلام، فلا يصح من كافر.
وقد سبق أن بينا أن الغسل أيضا لا يصح من كافر، والوضوء أيضا لا يصح من كافر. نعم.
والثالث العقل، فلا يصح من غير عاقل.
يعني لو أن المجنون رأى رجلا بجواره يتيمم ففعل كفعلته ثم أفاق، لا يقال إنه تيمم للتو فيصلي، لا، تيممه ذاك غير مقبول. نعم.
والرابع التمييز، فلا يصح قبله.
لو كان صبي لا يميز فتيمم لا يقبل منه، ثم ميز نقول لا أعد التيمم. نعم.
والخامس الاستنجاء والاستجمار المستوفيان للشروط.
طبعا الاستنجاء والاستجمار لابد منهما عند قضاء الحاجة، لابد منهما عند قضاء الحاجة، ولا يصح الوضوء ولا يصح التيمم بدون استنجاء واستجمار. وليس المقصود أنك عندما تتوضأ تستجمر أو تستنجي، لا، ليس هذا المقصود. نعم.
والسادس دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها من فرض أو راتبة أو صلاة ضحى، ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعا للحدث، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، فلا يجزئ قبل الوقت كطهارة المستحاضة.
نعم، هذه مسألة مهمة من المسائل التي نص عليها الحنابلة رحمهم الله، أن التيمم لا يصح قبل دخول وقت الصلاة. لماذا؟ قال ربما يجد الماء، ربما يجد الماء، هذا تعليل. تعليل آخر، قالوا إنها رخصة، والرخصة إنما تكون عند الحاجة أو القريبة من المرخص لأجله، لا قبله بزمن. نعم.
ولا يصح التيمم لنافلة وقت نهي، لأنه ليس وقتا له، ويصح لركعتي طواف كل وقت لإباحتهما إذن.
نعم، لا يصح التيمم لنافلة وقت نهي، يعني إنسان قال أنا بصلي تحية المسجد بتيمم، قالوا ما يصير. ليش؟ هذا رجع إلى قاعدتنا أن التيمم إنما وجب لما وجب عليه الفرض. لماذا وجب عليه الوضوء؟ للصلاة. طيب الآن هذه الصلاة في أصلها غير واجبة، فكيف نوجب عليه التيمم؟ إذن لا يتيمم. هذا معنى لا يصح التيمم لنافلة وقت نهي، لأنه ليس وقتا له، ويصح لركعتي طواف كل وقت لباحتهما إذن. الحنابلة رحمهم الله، وهو قول عند جمع من الفقهاء، أن صلاة ركعتين بعد الطواف ليس له وقت نهي، بل جمع من أهل العلم يقول إن المسجد الكعبة ليس فيه وقت نهي، لكن هذا فيه نظر. نعم.
السابع من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أي الماء، إما بحبس الماء عنه أو حبسه عن الماء، أو قطع عدو ماء بلده، أو عجز عن تناول الماء من بئر أو غيره ولو بفم، لفقد آلة يتناول بها كمقطوع اليدين والصحيح الذي لا يجد ما يستقي به من حبل أو دلو أو غيرهما، ولا فرق في ذلك بين كونه مقيما أو مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا، فمن اتصف بصفة من هذه الصفات جاز له أن يتيمم، أو لخوفه أي المتيمم باستعماله أي الماء الضرر من برد شديد أو فوت رفقة أو مال، أو خاف عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، أو احتياجه لطبخ أو عجل، فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم، أو لا يجده إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثل في ذلك المكان الذي هما به.
بالنسبة لشروط التيمم، من صحة شروط التيمم تعذر استعمال الماء، وهذا التعذر راجع إلى أمرين، إما لعدم الماء لأي سبب كان، إما لعدم الماء لأي سبب كان، سواء كان عدمه مطلقا بحيث لا تستطيع أن تحصله، أو كان عدمه لسبب عدم وجود الآلة، كما لو كان عندك بير بس ما عندك شيء تطلع الماء فيه، فأنت ترى الماء في البير لكن لا تستطيع النزول، ولا تستطيع، وليس عندك حبل تجلب به الماء، وليس عندك أحد، كان عندك حبل سقط في البير مثلا ودخل عليك وقت الظهر مثلا، إذن عند عدم وجود الماء، العدم هنا إما بعدمه مطلقا بحيث لا تراه، أو بعدم المقدرة على جلبه أو أخذه أو مناولته. والجهة الثانية تعذر استعمال الماء خوفا على النفس، وهذا أعم، كلمة خوف على النفس أعم، سواء كان خوفا على النفس من الهلاك، أو خوفا على نفس آدمي، أو خوفا على نفس حيوان محترم. حيوان محترم، واحد قال لي شنو يعني حيوان محترم؟ أذكر هذا واحد ضحك علي لما قلت الكلمة هذه. الفقهاء رحمهم الله لما يقولون حيوان محترم يعني له قيمة، هذا مقصودهم، له إيش يعني؟ بمعنى يجوز بيعه وشراؤه، مثل الخيل والحمار والبقر والغنم والجمال ونحو ذلك، والسبع والكلب المعلم والفهد المعلم، هذه كلها حيوانات تسمى محترمة. أما الحيوانات غير المحترمة فهي مثل السبعيات، الذيب والأسد وغير إلى آخر. إذن لاحظ الآن، أو تعذر في حقه خوفا على نفسه، نفس غيره، نفس حيوان محترم، فحينئذ لا يستعمل الماء، يتيمم بهذين الشرطين، أو بشرط عفوا تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما لعدم لخوف على نفس. نعم.
قال: ويجب على من معه ماء يستغني عن شربه بذله للعطشان ولو كان الماء نجسا، لأنه إنقاذ من مهلكة كإنقاذ الغريق، وعلم منه أن الطاهر يجب بذله بالأولى من آدمي أو بهيمة محترمين.
بالنسبة للوجوب بذل الماء، الماء إذا كان في يد إنسان، يعني بمعنى عليه يده، بئره، حوضه، أيا كان، إذا كان في يد إنسان فهو مالكه، وإلا فالأصل أن المياه لا تملك إلا ما كان في يد الإنسان. لو كان البئر في أرضه، لو كان مجمع الماء في أرضه مثلا، فحينئذ إذا احتاج إليه إنسان عطشان يجب بذله بالمجان، هذا لا خلاف فيه، لأنه إذا لم يبذل له يموت، يجب بذله له بالعطشان، يجب بذله للعطشان أيا كان العطشان، كان آدمي أو كان بهيمة. وكذلك هذه مسألة أيضا مهمة، لو كان الإنسان غريقا هل ينقذه؟ الجواب نعم، فهذا من باب أولى. طيب إذا كان الماء نجسا أيضا، ما دام أنه ينقذه من الهلاك يبذله له. نعم.
ومن وجد ماء وهو محدث أو جنب لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا، ثم تيمم للباقي من أعضاء طهارته الذي لم يجد له ماء، ولا يصح تيممه قبل استعماله إذا لم يحتج إليه كما تقدم، وإنما لزمه استعماله لأنه قدر على بعض الشرط فلزمه فعله كبعض السترة، وكما لو كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا فإنه يلزمه غسل الصحيح، قاله في شرح المنتهى لمؤلفه: وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى، قاله في شرح الإقناع: قلت: ولا يزيد على ما يجزي وعلى ما يأتي، وظاهره ولا إعادة، وفي الرعاية ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب، انتهى.
هذه مسألة تسمى مسألة يعني المقدرة على بعض الشيء دون كله. إنسان عنده ماء يستطيع أن يغسل رأسه، لكن لا يكفي الماء لغسل كل البدن، فيغسل رأسه ثم يتيمم لباقي البدن، ثم يتيمم لباقي البدن. إنسان عنده شيء من الماء يمكنه أن يتوضأ بحيث يغسل وجهه ويديه ثم ينتهي الماء فيتيمم لما بقي، هذا معنى قوله: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه مسألة مهمة. نعم. أما إن تيمم هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ الصواب أنه لا يعيد الصلاة. نعم. وقت هذا؟ طيب تفضل. بتروح؟ يعني نقف يعني نقف؟ تكمل؟ ها؟ نقف؟ طيب نقف خلاص. رضيت بالله رب الإسلام. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ تفضل. ما أحد قصدك؟ قصدك ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، صحيح؟ نعم، لكن لا يلزم أن نعلمه، لا يلزم أن نعلمه، يعني لم يجدوا إلى الآن. أنا قلت ما قلت لن، إذا قلت لن غلط، إذا قلت لن يجدوا غلط، لم يجدوا له دواء. نعم، ما في بأس أني أغلط، يعني ما يتيمم. نعم، إيه ما يخالف، بس بشرط ألا يكون في وقت نهي. هو الكلام في وقت نهي، إيه بس في وقت نهي. نعم، فتعارض عندنا رخصة وعندنا نهي. نعم، تفضل. يعني إذا كان إنسان مسافرا وهو يمشي بسيارته لا يعرف كم المسافة التي بينه وبين المكان الذي فيه الماء، أو يصل إلى مكان الذي فيه الماء قبل الإشراق أو بعد الإشراق، هكذا، فالأحوط في هذه الحالة أنه يقف ويتيمم ثم يكمل صلاته. نعم، يكمل سيره. نعم، تفضل يا أبو عمر. هذه مسألة أيضا مهمة، وأظنه سيأتي، ما أدري وين. عند الحنابلة التيمم ليس رافعا للحدث، واضح؟ ولهذا عندهم إذا تيمم الإنسان لصلاة المغرب مجرد ما أن يخرج وقت المغرب يعتبر تيممه باطل، واضح؟ لأن رخصة فقدروها بقدر وقت الصلاة. وعند الجمهور أن التيمم وإن كانت رخصة لكنها رافعة للحدث، وما دام هي رافعة للحدث الخلاف وين يظهر عند الحنابلة وبين الجمهور؟ تيمم الرجل للمغرب وجلس في المسجد ما طلع، أذن العشاء، عند الحنابلة لازم يطلع يتيمم ثم يرجع، عند الجمهور لا، التيمم رافع للحدث لا يلزمه أن يذهب ما دام لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء. عرفت الفرق؟ المهم أن المذهب إيش عند الحنابلة؟ أن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح. لا فيك. الاستحمام عاريا يختلف من حال إلى حال، إن كان في البر أو في الصحراء أو في البحر، يعني في مكان فضاء، فيكره باتفاق العلماء رحمهم. أما إن كان في البنيان مثل حماماتنا الآن هذا لا يكره باتفاق العلماء، واضح الفرق؟ لأن الرجل لما سأل قال يا رسول الله أحدنا يكون في الخلاء أو يغتسل عريانا؟ قال فالله أحق أن يستحامي. المقصود في الخلاء يعني في البرية، والله ما أدري، لكن لو فرض أن هذا ثبت فماذا سيفعل وقت الجماع؟ إيش يسوي؟ ها؟ إلا على قول بعض الفقهاء لما قيل له هذا الكلام قال أتعبد الله عز وجل، وصادق، حجمنا أسكتنا ما نقدر نقول شيء، لأن الجماع يعني يؤجر عليه الإنسان، ما في أي إشكالية. نعم، تفضل.
بالنسبة لقراءة القرآن السنة،
لا أنت خرجت من الدرس، معناته ما في أسئلة في الدرس، بعدين نخرج برا. تفضل يا شيخ.
الغسل لعرفة يكون عند الخروج من منى ولا في عرفة نفسه؟
الخروج الغسل ايش؟
لعرفة، يوم
عرفة. الغسل في يوم عرفة الأفضل كما كان يفعله ابن عمر في عرفات. نعم، وجاء في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل قبل أن يقوم للناس خطيبا في عرفات. نعم، أو قريب من عرفات. نعم، نعم، يعني مثلا لو أن الإنسان تحرك إلى عرفات بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر، واغتسل في الفندق يكفي. نعم، أما أنا عن نفسي يعني ولله الحمد والمنة لا أغتسل إلا في عرفات قبل أذان الظهر بوقت، يعني غسلا عاديا، يعني دش بس بدون صابون بدون شيء، لأن أكثر الصوابين هذه فيها معطرات ومزينات. نعم، خلصتم مسألة الدرس؟ نفتح المجال للشيخ، تفضل يا شيخ. إذا كان لم يكن عندك أحد فتسمع نفسك ما في بأس، تسمع نفسك يعني مثلا هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما في بأس. وإنما المنهي عنه رفع الصوت كأنه كان في صلاة المغرب والعشاء: الحمد لله رب العالمين مثلا. لا، نعم، ممكن ما دام ما في أحد ما في بأس. صلاة الليل الأفضل فيه رفع الصوت، رفع الصوت. صلاة النهار الأفضل فيه خفض الصوت. نعم، نعم، أي نعم. بالاتفاق إذا أراد أن يستخدم الكلينكس يجزئ، بالاتفاق ما في خلاف بينهم، حتى مع وجود الماء بالاتفاق يجزئ. لكن المهم ثلاث كلينكسات، لابد من ثلاث، ما تكفي يعني، لا يكفي منديلا واحدا ولا يكفي صخرة واحدة ولا قطعة رمل واحدة. واضح؟ لا، كل واحد بروح. طيب، نأتي الآن إلى قضية السؤال الثاني، وهو إذا أراد أن يغسل بعد التبول ماذا يغسل؟ الذي اتفق عليه الفقهاء أن الغسل الواجب هنا هو رأس الذكر بالنسبة للرجل، وبالنسبة للأنثى ما ظهر من فرجها فقط. نعم، بس لا يجب غسل مثلا الخصيتين أبدا في مجرد البول. نعم، أما عند المذي ها هنا الذي عليه الإمام أحمد وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أمذى فعليه أن يغسل ذكره وخصيتيه وأنثيه، هكذا جاء في الحديث، قال فليغسل ذكره وأنثيه، المقصود بالأنثيين يعني خصيتيه. نعم، يعني مثلا الآن هذا منديل صح؟ هذا منديل كبير، إذا جزأت هذا إلى ثلاثة أجزاء مجزية، ما في إشكال. ها، الحين أتلفنا هذه، الله يغفر لنا، بس بنستخدمه. نعم، تبون نصلي يعني ولا شو؟ ما تسألون معناته تبون نقيم الصلاة، ترى المؤذن ما جاء، أنا موجود. ها، موجود. يلا، بسم الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.